الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، في الدرس الماضي تكلمنا عن عقيدة الإمام العظيم سفيان الثوري، وتكلمنا في 7 نقاط. النقطة الأولى الكلام عن القرآن الكريم وأنه كلام الله غير مخلوق، ثم تكلمنا عن الإيمان وأنه قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ثم تكلمنا عن اتباع السنن ومعنى السنن في مسائل العقيدة، أي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تكلمنا عن عدم القطع لأحد بالشهادة، وهذا وبينا أن هذا يستلزم القطع له بدخول الجنة، وهذا لا يجوز إلا ما ورد في النصوص. ثم تكلمنا عن جواز المسح الخفين مخالفة للشيعة، وتكلمنا عن الإيمان بالقدر، وتكلمنا عن جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر وعلى كل بر وفاجر. هذه النقاط الأساسية التي وردت في عقيدة الإمام العظيم سفيان الثوري. ثم عقيدة الإمام أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الشامي، وهو إمام أهل الشام بلا منازع. قال أبو إسحاق: سألت الأوزاعية فقال: اصبر نفسك على السنة، يعني وطن نفسك على التزام السنة، اصبر نفسك عليها وإن وجدت في ذلك المشاق، وقف حيث وقف القوم، يعني كلما وقف فيه السلف ينبغي علينا أن نقف عنده، وكل ما تكلموا فيه لك أن تتكلم فيه، أما ما تورعوا عنه فإن الورع يلزمك أكثر مما يلزمهم. وقل بما قالوا، وخاصة في باب العقائد، وأخص من ذلك في أسماء الله وصفاته، فإنهم آمنوا بها كما جاءت وأمروها من غير خوض فيها. ولذلك هذه وصية جامعة، قال: كن على الهدي، كن على الهدي، واصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقفوا، وقل بما قالوا، وكف عما كف عنه واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. قال: وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، أي بدعة خلق القرآن، أي بدعة أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق. لم يكن هذا الكلام ناشئا في الشام، وإنما نشأ في العراق كما قلنا. قال: وقد كان أهل الشام باعتباره إماما لهم في غفلة من هذه البدعة، لم يكونوا يعلمون عنها أي شيء، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق. هو الذي أخذ هذه البدعة من أرض العراق ودخل بها في أرض الشام، كما أخذ عمرو ابن لحي الأصنام من الشام وأدخلها مكة وقال: اعبدوها، لأنه ما من ساقطة في الأرض إلا ولها لاقطة، فما من بدعة وإن كانت كفرا إلا ولها رواد ولها أنصار ولها أتباع. قال: حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم، يعني بعدما فقهاء العراق ردوا هذه البدعة ولم يكن لها رواج، وفضح أمرهم، أي فضح أمر المعتزلة في بلاد العراق، لما فضحوا وظهر عوارهم وفساد منهجهم وفكرهم في أسماء الله وصفاته، أخذ بعض شياطين الإنس هذه البدعة المفتراة الضالة من العراق ودخلوا بها إلى بلاد الشام، فلا بد وأن تجد لها في بلاد الشام أنصارا وأعوانا. قال: فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام، واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. يعني نفس الفتنة التي وجدت في العراق انتقلت إلى الشام، ونفس الضلال الذي وقع فيه عامة الشعب العراقي هو نفس الضلال الذي انتقل إلى بلاد الشام. قال الإمام الأوزاعي: ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة حتى يصير إخوان المتوادين كما كانوا قبل أن تدخل عليهم تلك البدعة. قال الإمام بعد ذلك: ولو كان هذا خيرا، كأنه ينصح أهل الشام. الكلام في القرآن هو مخلوق أو غير مخلوق، قال لو كان هذا خيرا ما خصكم به الله عز وجل دون أسلافكم. يعني معقول الخير العظيم ده إذا كان خيرا حقا، معقول ربنا سبحانه وتعالى خزن عن نبيه وعن أوليائه وعن صحابة رسوله ثم أطلعكم عليه؟ هل هذا يعقل؟ الجواب لا. قال ولو كان هذا خيرا ما خصكم به دون أسلافكم فإنه لم يدخر عنهم خيرا خبئ لكم دونهم لفضل عندكم. يعني أنتم لستم أفضل منهم حتى يخصكم بنعمة قد حرمهم منها سبحانه وتعالى، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال سبحانه محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. انظر إلى ملخص عقيدة الأوزاعي، تكلم في قضية عشان أقول لك قبل كده في الدرس الماضي لما قلت لك أنه ليس بلازم إذا سئل الإمام عن عقيدته أن يسرد جميع مسائل العقيدة، ولكنه يذكر المسائل التي ينبني عليها العمل أو التي تموج بها البلاد أو التي ظهرت بها الفتنة. فلما كانت هذه المسائل غائبة عن أهل الشام ودخلت إليهم من قبل أهل العراق، لما سئل الأوزاعي عن عقيدته لم يذكر إلا هذه المسألة حتى يبين لهم أنكم على الجادة في كل شيء إلا في هذه المسألة فإنكم قد خرجتم، فإنكم قد خرجتم عن الهدي وعن الصراط المستقيم. أما سفيان بن عيينة الإمام الكبير وهو من أهل الشام، مولده معذرة وهو من أهل الكوفة، مولده كوفي ولكنه تحول بعد ذلك واستقر في مكة. وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة هما فرسي رهان وعليهم مدار السنة، فإنهما من شيوخ الإسلام والأئمة العظام، فإذا كان في إسناد أحد السفيانين والإسناد إليه ثقة أو ثقات فدونك هو. قال بكر بن الفرج أبو العلاء سمعت سفيان بن عيينة يقول السنة عشرة، السنة عشر شعب أو عشر مراتب، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك شيئا منها فقد ترك السنة، فقد ترك السنة. ما هذه العشرة؟ إثبات القدر، وأنتم تعلمون أن فرقة بأسرها خرجت عن حد الاعتدال والسنة بسبب قولها بالقدر، أي إنكارها القدر، إنكارها علم الله تبارك وتعالى وإنكارها الكتابة، وتقديم أبي بكر وعمر. الشعبة الثانية تقديم أبي بكر وعمر على سائر الأمة وعلى عثمان وعلي، لأنكم تعلمون أن الشيعة قدموا عليا على أبي بكر وعمر، والشيعة ليسوا من أهل السنة، فمنهم من هو من أهل القبلة ومنهم من هو خارج لا له في القبلة ولا في غيرها. فأقول هنا الشعبة الثانية من شعب السنة أن تقدم أبا بكر وعمر على سائر الأمة، ولكن هذا يذكر في مقابل قول الشيعة إن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر. وقلنا في الدرس الماضي أن الخلافة وقع بين بعض علماء السنة في التفاضل بين عثمان وعلي، وأقول في التفاضل لا في الخلافة، لأن أهل السنة قاطبة مجمعون على أن الخلافة على الترتيب المعهود لدينا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولكن وقع التفاضل بين الإمامين عثمان وعلي، فمنهم من قال علي أفضل من عثمان، وجمهور أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي، واستقر رأي جمهور أهل السنة على أن المفاضلة بين الأئمة الأربعة هي على نفس ترتيب الخلافة. وأما الشعبة الثالثة إثبات الحوض، إثبات الحوض، وأن للنبي عليه الصلاة والسلام حوضا طوله كعرضه مسيرة شهر، طوله كعرضه مسيرة شهر، وكأن ابن عيينة رحمه الله تعالى أراد أن يؤكد على مسائل الغيب. ثم قال: والشفاعة، أي شفاعة الشفاعة بجميع فروعها، لأن الله تبارك وتعالى يأمر أولا بإخراج قوم من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير وقيل من إيمان، يأمر الله تبارك وتعالى بهم أن يخرجوا من النار بعد أن امتحشوا فيها، أي بعد أن حرقوا فيها بالنار فصاروا حمما يعني فحما، فيؤمر بهم فيلقى بهم في نهر الحياة على باب الجنة، فينبتون في هذا النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل. شايفين واحد لما يلقي حبة في ذلك الزبد الذي يطوف على سطح الماء ولكن بجوار الشط، فإنها تنبت صفراء ملتوية، فكذلك هؤلاء الأقوام الذين دخلوا النار الله تبارك وتعالى، وهؤلاء من أهل المعاصي، لأن الكافر مخلد في النار أبد الآبدين لا يخرج منها قط، والنار لا تفنى ولا تبيد. ثم الله تبارك وتعالى يأمر بأهل المعاصي أن يخرجوا من النار لما في قلوبهم من ذرة إيمان، فيدخلون أو فيؤمر بهم فيلقون في نهر الحياة، فينبتون كما يلقي أحدنا حبة القمح في ذلك الزبد فتنبت صفراء ملتوية، فكذلك المرء صاحب المعاصي الذي يلقى في نهر الحياة ينبت فيها وترجع إليه الروح مرة أخرى كما تنبت الحبة في حميل السيل. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وشفاعة أهل الإيمان، وشفاعة الملائكة، وشفاعة الولدان الذين لم يبلغوا الحلم ولم يجر عليهم القلم، وغير ذلك من أنواع الشفاعات. فسفيان بن عيينة جعل الإيمان بالشفاعة أي بإثباتها وأنها حاصلة يوم القيامة ذلك من علامات استقامتك على السنة. قال: وأن الإيمان قول وعمل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن تؤمن بعذاب القبر، وأن تؤمن بالبعث يوم القيامة، ولا تقطعوا بالشهادة لأحد من المسلمين. هذه أصول اعتقاد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. أما أصول اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل فإنها طويلة وعظيمة ولا تخرج عن أصول من ذكرنا، ولكنها تطول. فقد سأل عبدوس بن مالك العطار وهو من تلاميذ أحمد المقربين رحم الله الجميع، قال: سألته عن السنة، فقال أحمد كلاما عظيما جدا، قال: أصول السنة عندنا، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف أصول السنة أن تتمسك بما تمسك به الصحابة رضي الله عنه. لكنك أنت لما تسمع قول أحمد أصول السنة عندنا يعني تضرب أخماس في أزاز، يا ترى هيقول إيه؟ ويخطر على ذلك لأول وهلة أنه يذكر فرعيات العقيدة، ولكنه ذكر كليات وأصول في العقيدة. قال: أصول السنة عندنا التمسك والاستمساك بما تمسك به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والاقتداء بهم لأنهم أسوة وأنهم قدوة، وترك البدع لأن كل بدعة ضلالة، وترك الخصومات في الدين، وهذا أمر قد ذكرناه قبل خمس محاضرات، ترك الخصومات والجدال، لأن هذا ليس من علامة أهل السنة، وإنما هو من خصال ومزايا أي وصفات أهل البدع، أهل البدع لا من صفات أهل السنة. والجلوس أي وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا قول أحمد الأول. ثم قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت السنة أو إذا كان أصول السنة عند أحمد يتمسك بما كان عليه النبي وأصحابه، فما هو الذي كان عليه النبي وأصحابه؟ هي الآثار التي وردت إلينا بالأسانيد الصحيحة. قال: والسنة عندنا هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائله، السنة تفسر القرآن وهي دلائله، ولذلك أعظم التفاسير أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة. ومن الأخطاء الشائعة والسنة تفسر القرآن وهي دلائله. بعض الناس لما تيجي تحضر درس مثلا في التفسير ربما يخطئ أو لا يخطر له على بال، يقول أعظم التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم يقول أو يفسر القرآن بالسنة، فيجعل السنة في مرتبة متأخرة عن القرآن، وهذا خطأ، وهذا خطأ. ولذلك حكم أهل العلم من المحدثين كالبخاري رحمه الله على حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال بما تحكم يا معاذ إذا عرض لك القضاء؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، أي ولا أقصر. قال فضرب النبي عليه السلام صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه رسول الله. هذا الحديث قال عنه البخاري حديث منكر، أما سنده فإنه ضعيف، لأن أصحاب معاذ الذين رووا عنه هذا الحديث ضعفاء، وأما متنه فمنكر. لماذا منكر؟ لأنه جعل الترتيب في الاجتهاد هكذا: القرآن، فإن لم تجد في القرآن الحكم تنتقل بعد ذلك إلى من؟ إلى السنة، كأنه يريد أن يقول إنه لا حاجة لنا إلى السنة ما دامت بغيتنا موجودة فين؟ في القرآن. وهذا كلام طبعا خطأ بلا شك، ولا شك أن اعتقادك أن السنة لزيمة للقرآن وقرينة له في الاحتجاج والإيمان، فلا يجوز أبدا أن نؤخر السنة عن مين؟ عن القرآن. نعم يجوز لنا أن نؤخر الرأي، بل يجب علينا أن نؤخر الرأي إذا لا يعني كان مع السنة. ولذلك المقطع الثاني من الحديث مقطع ربما يكون منضبطا، قال فإن لم تجد في السنة قال أجتهد رأيي ولا آله، أجتهد رأيي ولا آله، فالسنة طبعا مقدمة على الرأي بلا شك، ولكن هل القرآن يقدم عليها؟ الجواب لا، الجواب لا، فإنهما متلازمان وملزوزان بقرن، ولا يجوز تقديم أحدهما على الأخرى، وإلا لو قدمت القرآن لازمك أن ترد السنة، ولو قدمت السنة لازمك أن ترد القرآن. فهنا قال إن أعظم التفاسير أن يكون بالقرآن، ثم كأنه في المرتبة الثانية أن يفسر القرآن بالسنة، وهذا معتقد فاسد. والصواب أن أعظم التفسير وأحسنه أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة في وقت واحد، بالقرآن والسنة في وقت واحد. قال وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال، يعني ما أقولكش حديث تقول لي تمه في المثل فلان بيقول كذا، أو يركع عملنا كذا، طب العقل بيقول كذا والكتاب بيقول كذا، أبدا. هذا كلام لا يجوز أبدا لمسلم أن يتفوه به في وجود السنة الصحيحة. وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى، إنما هي الاتباع وترك الهوى. فلو أننا مثلا نظرنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، المعقول يعني إذا عرضت هذا النص على عقلي، عقلي ما يقبلوش، عقلي ما يقبلوش. الحوض اللي طوله زي عرضه مسيرة شهر، عقلي ما يقبلوش، صح ولا لا؟ مسائل كثيرة جدا من أمور الغيب لو عرضتها على العقل لا يقبلها، عذاب القبر لو عرضته على عقلك برضو لا يقبله، وأمور كثيرة جدا من مشاهد القيامة وما بلغنا عن النبي عليه السلام وفي كتاب الله من الجنة والنار، أمور لو عرضناها على عقولنا ولو كان الدين بالعقل لرددناها. ولذلك ليس العرض على العقول منهجا لأهل السنة، وإنما هو منهج المعتزلة، ولذلك جعلوا العقل هو الميزان الأعظم الذي توزن به الأعمال، بل أقول الذي توزن به النصوص. فإذا وافق النص بعد عرضه على العقل، العقل أخذوا به وقالوا به لأنه يدخل في حد عقولهم، وإذا خالف النص العقل ردوه أو أولوه، ردوه أو أولوه تأويلا يتناسب والعقل. أما أهل السنة فإنهم فإنهم إن ظهرت لهم الحكمة من كلام الله ومن كلام رسوله فكان بها وهو خير، وإن لم تظهر آمنوا به وسلموا له دون نزاع ودون جدال وخصومات. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهل السنة قال الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، أي التصديق بالأحاديث التي وردت إلينا بالسند الصحيح في إثبات القدر لله عز وجل، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف. لما أي لما قال الله كذا، وكيف أفعل كذا، أو وكيف قال الله كذا. أن تؤمن بالقدر وأن تسلم لله عز وجل بأقداره المؤلمة وغيرها دون أن تقول لما كذا وكيف كذا، إنما هو التصديق بها والإيمان بها كذلك. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق. أنت عارفين حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ وهو الصادق المصدوق، لأن الأمر أكبر من عقل مين؟ ابن مسعود، أكبر من عقل ابن مسعود، فأراد أن يقول لك ابن مسعود أنا صدقت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وإن كان فوق حد إيه؟ وإن كان فوق حد عقلي، فقدم أنه مصدق بهذا الكلام لأنه صادر عن الصادق صلى الله عليه وسلم. قال حدثني النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة، إلى آخر الحديث. ثم قال وما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع. أنا أشوف ربنا إزاي؟ هشوف ربنا إزاي؟ يقعد بقى يعرض مسألة على عقله يقول أشوفه إزاي؟ طب ربنا فين؟ طب شكله إيه؟ طب أوصافه؟ لو عرضت هذه المسائل العقل وتدبرت فيها وتفكرت ربما انحرفت وضللت. أمال إيه؟ أؤمن إزاي يعني؟ أؤمن بهذا إزاي؟ أؤمن بأنني سوف أرى الله عز وجل إذا كنت مؤمنا. أراه إزاي؟ هذه الرؤية لابد وأنني أراه بعيني رأسي، أنني أراه سبحانه بعيني رأسي، أما كيفية الرؤية لا يعلمها إلا الله عز وجل. لأنك لو رأيت الله تبارك وتعالى وأنت على حالتك البشرية الآن لخررت ميتا صاعقا، ولكن الله تبارك وتعالى يركب فيك يوم القيامة مؤهلات معينة تؤذن وتسمح لك بالنظر إلى وجه الله الكريم. طيب المؤهلات دي ما نعرفهاش، ما نعرفهاش، لكننا نؤمن بها ونسلم بها وإن كنا لا نعرفها. فالمسألة لما تجيني في كتاب الله أو في سنة النبي عليه السلام أكبر عن عقلي، ما فيش عندي غير التسليم وإيه؟ والتصديق. ما فيش عندي غير التسليم والتصديق. سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. خلاص، هو ده شعار ومبدأ ينبغي أن يكون هو منهجك وهو مسلكك في دينك على جهة الخصوص. قال ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، يعني استنكرها واستغربها، فإنما عليه الإيمان بها وأن لا يرد منها جزءا واحدا ولا حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. ثم لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يجادله ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه بل محرم منهي عنه ولا يكون صاحبه، وإن أصاب بكلام السنة لا يكون من أهل السنة حتى يدع الجدال والخصومات والمراء في دين الله عز وجل. أنا قلت لك قبل كده احنا خدنا درس كامل في كراهة ونبذ الخصومات، صح ولا لا؟ واستوعبنا الكلام فيه هناك، وقلنا من الخطورة بمكان أن تخاصم وأن تجادل في دين الله عز وجل، خاصة إذا لم تكن من أهل العلم، وأن أصحاب الخصومات هم أصحاب الأهواء، أصحاب الخصومات هم أصحاب الأهواء، وأصحاب الأهواء كلما أتى واحد بهوى هو أعظم من هواهم تركوا هواهم لهواه، وكلما أتى بحجة هي أعظم من حجتهم ترك ما كان عليه لحجتهم القوية. فهو كل يوم في تقلب، كل يوم في بدعة جديدة، وكل يوم في هوى جديد. لماذا؟ لأنه مش ماشي على أصول ثابتة، وهذه الأصول الثابتة لا تكون إلا من قبل الله عز وجل ومن قبل رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك أتى رجل من الخوارج وقال لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. شايف الكلام؟ وكأنه بيوقع ابن عباس، بس ده ابن عباس هيوقع ازاي؟ ده جبل. قال: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. قال ابن عباس: كل هوى ضلالة. كل هوى ايه؟ المسألة مش بالهوى، لا، ده المسألة بالاتباع والاقتداء. هوانا على هواكم؟ ليه انت عبد الحليم حافظ؟ قال: كل هوى ضلالة. احنا مش اصحاب هوى، انتوا اللي اصحاب هوى. فلبسها لابن عباس خلاصة يعني. قال: ويؤمن بالآثار والقرآن وأنه كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق. شايف الكلام الجميل؟ أزوك لما تقع في فتنة زي دي، لا احذر، اوعى تقع. ليه؟ لأن الوقوع فيها كفر. إذا وقعت فيها عالما بخطورتها غير مكره ولا مجبر عليها، أما إذا كان الأمر غير ذلك فإنك إن شاء الله تعالى معذور. ومن العجيب إن مسألة خلق القرآن دي ما بقاش لها ظل. هو طبعا دي من رحمة الله عز وجل، لكن الأمراء والسلاطين والحكام في وادي تاني خالص، لا لهم علاقة لا بالقرآن ولا بالسنة، خطأت. فالقضية لا تعنيهم، بل لا يعرفها كثير من أهل العلم والدعاء والمشايخ. ما يعرفوش يعني إيه القرآن كلام الله غير مخلوق. ولو إنك أنت قلت له القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، يقول لك: أمال إيه مخلوق؟ الله أمال إيه كده؟ خدت بالك؟ ما يعرفش حاجة، وهو شيخ كبير يمكن. ولذلك من الخطورة بمكان أن تقول، لأن إحنا بنشوف ناس كثيرين لما يجي يحلف على حاجة فيقوم يقول إيه، يحط له على القرآن كده ويقول إيه: ورب هذا القرآن. مش بتسمعوا أنتوا الكلام ده ولا تسمعوش؟ عند اليمين لما يكون في مجلس عربي كده ولا مجلس عرفي، يقول له: تحلف على المصحف انك ما سرقتش ولا قلت ولا عدت ولا فعلت؟ يقول له: احلف، حط ايدك على المصحف، حط على المصحف، حط على دماغه. يقول له: قول وراي ورب هذا القرآن 3 مرات. رب القرآن؟ غلط غلط، لان اذا كان الله تبارك وتعالى هو رب القرآن فيلزم من ذلك ان يكون القرآن مربوبا يعني مخلوقا. يبقى انت كده قلت ان القرآن مخلوق ولا لا؟ لكنك مش عارف حاجة، انت قلتها وما انتش عارفها. نعم. قال: وأن يؤمن بالقرآن وأنه كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه، أي منه بدأ، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، أي من قال بأنه إيه مخلوق، لا تجادله ولا تخاصمه. ده أنت لما بتيجي تسأل أي نصراني في الشارع بتقول له: تعالى بقى، أنت مش بتقول إن عيسى ده ابن الله؟ يوم خايف منك على طول وكشش كده، بقولك يا سيدنا الشيخ، عايز تسأل عن حاجة في الدين روح الكنيسة، روح كلم القسيس، إنما ما تكلمنيش أنا ما أعرفش حاجة، ويهرب منك ويجري. إنما الواحد سينا يبقى مش عارف أي حاجة، ولا بيعرف يتوضأ ولا يصلي، خدت بالك؟ ويقول إيه: اعرضوا علي ما عندكم، فوالله ما تسألون عن شيء من أمر الدنيا والدين إلى قيام الساعة إلا وسأفتيكم فيه قبل أن أقوم من مقامي هذا. ها؟ تضحك؟ طيب اضحك، ما صح كلامي ضحك. قال: وإياك ومناظرة من أحدث في القرآن ومن قال باللفظ وغيره. ومن قال بإيه؟ باللفظ. هل بكنا دي مسألة تانية، دي فرعية. ما أهل العراق دول عبارة عن شوية شياطين زي ما اتفقنا في الدرس اللي فات، لأنه أصل الاعتزال من هناك، أصل الاعتزال ظهر في العراق. فلما تعرضوا لمسألة القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وفتنة ماجت بها البلاد واختبر بها العباد، خاصة أهل العلم خاصة أهل العلم اختبروا بهذه الفتنة العظيمة. فلما دخل بقى الإمام البخاري لما خرج من بخارى ودخل العراق قالوا احنا هنختبر الرجل ده. ما هو كان كل إمام يدخل للعراق أول حاجة يجتمع عليه: تعالى يا سيدي القرآن ماذا تقول فيه؟ ما تسيبوا الراجل عشان تستفيدوا بيه وانتوا عارفين انه امام. ان شو انتوا عارفين انه امام؟ ايوه. طب ابعدوه انتوا عن الفتنه دي. لا، وتشوف يا اخي البلد كلها متفقه على اختبار الداخل، على اختبار الداخل. ولو قال القران مخلوق يلاقي له اتباع وله اعداء، ولو قال غير مخلوق يلاقي له أتباع وله أعداء. يعني في كل الأحوال لا بد وأن تقوم الفتنة بدخول الداخل. قال تعالى: القرآن كلام الله. القرآن ماذا تقول فيه؟ قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. مصيبة سودة طبعا قالها البخاري. ها؟ البلد كلها طحنت في بعضها، وبعدين في الآخر رجعوا هديوا تاني خالص وقوم تاني للبخاري بعد ما سلموا له في الأولى، رجعوا له تاني قالوا له: ماذا تقول يا إمام في اللفظ؟ ماذا تقول في اللفظ؟ ده دلوة جديدة، ده خلي بالك، ما دام نجح في الأولى لازم الرجل ده يسقط، لازم الرجل ده يسقط. فماذا تقول في اللفظ؟ قال: لفظي بالقرآن مخلوق. لفظي بالقرآن مخلوق. شفت انت الحمر والتيوس لما يكون عايزين يعملوا فتنة يقوموا كده يسمعوا كلمة فتعلوا الأصوات ويعملوا دوشة وضجة ومعرفش ايه وبتاع، وبعدين ايه يطلعوا بكلمة في النهاية فيها فتنة عظيمة جدا. لما البخاري قال لهم لفظي بالقرآن مخلوق عملوا ضجة وانصرفوا في الشعاب والأودية يقولون: يقول البخاري القرآن وإيه؟ مخلوق. مع أنهم سألوا عن مين؟ عن اللفظ، ما سألوش عن القرآن. خلاص سألوا عن القرآن المرة الأولى وانتهت القضية، لكن في المرة الثانية دي سألوا عن مين؟ عن اللفظ، وقاموا ملبسينها له في المسألة الأولى لحد ما طردوه من العراق ودخل نيسابور. أول ما دخل نيسابور محمد بن يحيى الزهلي قال: عليكم بهذا الرجل فإنه لن يدخل في بلدكم أفضل منه، ولم يكن هناك أعلى منه إسناد. إن يصبر عن بقرة أبيه رجال ونساء وأطفال وولدان، طلاب علم كبار صغار، كل طلع في طرق المدينة يقابل مين؟ البخاري. لحد ما دخلوه في المدينة ودخل بيت فعلى الناس البيت، على الناس البيت حتى لم يرى سطحه، حتى لم يرى سطحه. يعني تصور ان البلد كلها اجتمعت في بقعة من هذه القرية. يعني تصور انت الزحام. تعال بقى في الدرس بقى بتاع بالليل بتاع محمد بن يحيى الزهلي، البلد كلها كان بتحضر له لانه امامها. ومن أعظم تلاميذ محمد بن يحيى الزهلي الإمام مين؟ الإمام مسلم. الإمام مسلم طبعا مسلم فاهم كويس قوي قدر البخاري وقدر مين؟ الزهلي. فمكث في هذه الليلة عند من؟ عند الإمام البخاري ليلة واثنين وعشرة وعشرين وشهر وشهرين. قال له المجلس بتاع الزهلي ما عادش فيه حد، مع كل الطلبة كل البلد كلها انصرفت وراحت في مجلس مين؟ البخاري. طبعا بقى الغيرة بقى والحسد يشتغلوا، فالزهلي يفكر في حاجة. قال ان احنا نزحلق الراجل ده من بلده ازاي عشان يرجع الامر يستقر زي ما كان. قال بس هو القرآن، لان دي فتنة العصر، لان دي فتنة مين؟ العصر. فقام الزهلي كاتب رسالة ظريفة كده للسلطان، قال له فيها: ان فلانا قد اتى وفتن القوم، وإنه يقول إن القرآن، إن لفظي بالقرآن، لا، قال إن القرآن كلام الله ليس مخلوقا. لأن الاعتزال كان ظاهر، لأن الاعتزال ده كان دين السلطة في ذلك الوقت. فلما وشى به عند السلطان أمر البخاري أن يترك البلاد، أمر البخاري أن يترك البلاد، فجهز متاعه وأدلج ليلا. تاني يوم بقى مسلم راح فين؟ مجلس الزهلي. خلاص البخاري مشي، راح مجلس الزهلي، والمجلس امتلأ عن آخر البلاد كلها، رجع تاني للزهلي. لكن الإمام الزهلي حب ان هو يصفي ايه؟ يصفي حساباته مع البلد كلها، خاصة كبير الطلاب الإمام مسلم. فقال: من قال بقول البخاري في القرآن فليعتزل مجلسنا، ما يقعدش معنا. فمسلم ذكي، عرف ان ايه الكلام ده موجه له هو خصيصا. والإمام مسلم حقيقة كان فيه يعني كان فيه غضبة، كان سريع الغضب، حاد المزاج. فأول ما سمع الكلمة دي من الزهلي قام واقف في وسط الطلبة كلهم، وقام حاطط العباية بتاعته على كتفه، وقام طالع منين؟ من المسجد. ولما روح برك بعيرا وحمله وقره مما كتبه عن الزهلي. يعني تصور الإمام مسلم أخذ عن الزهلي، أخذ عن الزهلي ما يملأ دفاتر تبلغ حمل بعير، وأمر الجمال أن يدفع هذه الكتب إلى الزهلي، وأن مسلما لا حاجة له فيها، لا حاجة له فيها. شيلها لأن البنش ممكن يشيلها. فقال مسلم: وأنا مع ذلك لا أروى عن البخاري. طيب أنت مسلم رجعت أحاديث الزهلي عشان الموقف اللي عمله معك، طيب بتعمل موقف ده ليه مع البخاري؟ قال الذهبي: وإنما ذلك ينبئ عن حدة في مزاج مسلم، لم يروي لا عن البخاري ولا عن مين ولا عن الزهلي. إيه قضية اللفظ بقى؟ إيه قضية اللفظ بالقرآن؟ طبعا نحن نقول إن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، يتكلم ربنا كيف يشاء بما يشاء في أي وقت شاء. طيب إنما أنا لما أجي أقرأ في المصحف سأقرأ فيه بصوت أم لا؟ بصوت. هذا الصوت من الذي خلقه؟ الله. سيتحرك لساني وشفتي وستنظر عيني إلى كتاب الله، كل هذا أليس مخلوقا؟ يعني تحريك لساني، هذا التحريك أليس الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه؟ تحريك شفايفي أليس الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها؟ نظري بعيني أليس هذا النظر الله تبارك وتعالى هو الذي خلقه؟ إذن صوتي ولفظي بالقرآن مخلوق أم ليس مخلوقا؟ مخلوق، مخلوق، ولا علاقة له أبدا بذات القرآن، بذات القرآن. فذات القرآن هو كلام الله، أما تعاملي أنا مع القرآن قراءة ونظرا وتدبرا فهذا مخلوق لله عز وجل. الله هو الذي خلقه، فلا بأس أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، أما القرآن نفسه فليس إيه؟ ليس مخلوقا، لأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. قال: ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق، والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما رؤية عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحيحة. ثم قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا شك أن رؤية الله تبارك وتعالى محالة في الدنيا، محالة في الدنيا على العموم والإطلاق، أما رؤية النبي خاصة لربه فالمقطوع به أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه في الرؤيا، رأى ربه في الرؤيا، وهو الذي روي في مسند أحمد من حديث اختصام الملأ الأعلى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في المنام. أما رؤيته له عليه الصلاة والسلام، رؤيته لربه في الدنيا بعيني رأسه، فهي محل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الخلاف لا يبدع به المخالف، لأننا لا ندري من المخالف، من المخالف. فمنهم من يقول إنه رآه بفؤاده، ومنهم من يقول إنه رآه بعيني رأسه. وعائشة رضي الله عنها تقول: من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل رأيت ربك، قال: نور أن أراه. نور كيف إيه؟ نور كيف أراه؟ وقد وردت آثار بإثبات رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لربه في ليلة المعراج. فمن الصحابة من أجرى هذا النص على ظاهره وقالوا إن النبي قد رأى ربه عيانا، يعني رآه بعيني رأسه. وإن جمهور أهل السنة ينفون هذه الرؤية بعين الرأس ويثبتونها بالفؤاد والقلب، ويؤولون رؤيته عليه الصلاة والسلام لربه في ليلة المعراج بأنها رؤية الفؤاد لا رؤية مين؟ العين. وأما الرؤية لله عز وجل يوم القيامة وفي الجنة فإنها تكون بعين الرأس، بعين الرأس لكل من دخل الجنة، ولأهل الإيمان، ولأهل الإيمان في الموقف وفي المحشر. ويحجب عن ذلك الكافرون، لا يرون الله عز وجل. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، وهو الأحاديث التي التي أثبتت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى. وأن تؤمن بالميزان كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة. والرواية الصحيحة يزن الله تبارك وتعالى العبد يوم القيامة فلا يوزن عنده جناح بعوضة. وأما مسألة وزن الأعمال، وزن الأعمال، لا شك أن هذه الأعمال من الأمور المحسوسة ولا المعنوية؟ المعنوية، مش كده برضو؟ ولذلك أمور معنوية لا وزن لها في الأصل، الأمور المعنوية لا وزن لها، بل الذي يوزن الأمور المحسوسة. هو أنت هتجيب هواء تحطه في كفة الميزان؟ ما هي الأعمال دي زي السراب، شيء معنوي ليس محسوسا، فكيف يوزن؟ كلمة كيف يوزن دي لا، سلمها أنت لله عز وجل، سلمها لله، لأن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك، قادر على أن يزن، على أن يزن الأعمال فيكون لها وزن وثقل وخفة وطيش. إزاي؟ لا دي احنا ما نعرفهاش. مش احنا قلنا ان من أصول السنة عندنا التسليم، التسليم والإيمان والتصديق. طيب إذا أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه يزن الأعمال، أنه يزن الأعمال، بل ويزن العبد بعمله، فإذا كان العبد يوزن وعمله كذلك، ها؟ طيب العبد ده أهو لحم ودم وعظم، يعني شيء محسوس، لو تحط في الميزان يطب أو يطيش، ماشي؟ طيب دي بالنسبة لنا فيش فيها مشكلة، مفيش فيها مشكلة. لكن العبد لما طاش أول ما حطته في الميزان، أول ما حطته في الميزان أمد الكفة نطره لفوق، لا يزن عند الله جناح بعوض، ملوش قيمة الرجل ده. إزاي؟ ما هو قيمة الرجل ده بعمله وإيمانه، أو بإيمانه وعمله، لأن العمل يأتي بعد الإيمان، صح ولا لا؟ طيب أولا نقول إن الله تبارك وتعالى قادر على أن يزن الأعمال وإن كانت شيئا غير مادي، لأن هذا له، وهو سبحانه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب الأمر الثاني أن الله، انظر إلى العبد، إن العبد يأتي يوم القيامة طول وعرض، طول وعرض، لا يزن عند الله جناح إيه؟ يعني لو حطيت جناح بعوضة في كفة وحطيت العبد ده البغل ده في كفة أخرى، لا جناح البعوضة يبقى أثقل في الميزان منه، أثقل في الميزان منه. والله تبارك وتعالى يزن العبد ومعه العمل، ومعه إيه؟ العمل. والمذهب الثالث لأهل العلم أن الله تبارك وتعالى يأمر الأعمال أن تتجسد، يعني تأتي في صورة إيه؟ محسوسة، فتوضع في الميزان فيكون لها وزن، فيكون لها وزن. لكن المسألة الإيمانية التي نريد أن نؤكد عليها في وزن الأعمال، لو أن الله تبارك وتعالى أراد وأمر أن يزن هذه الأعمال على النحو التي كانت عليه، أي أنها شيء غير محسوس وغير مادي، فإنه قادر على ذلك، فإنه قادر على ذلك سبحانه وتعالى. قال: وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأصل. قال: والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان بذلك والتصديق به. يعني أنت نفسك لما تيجي تعرض القضية دي على عقلك هتقول طب ربنا هيكلمني وأنا هكلم ربنا؟ أيوة، ما أنت لابد أنك أنت هتتكلم وربنا هيكلمك، يا ربنا هيكلمك وأنت هترد، وأنت هترد. كما في الحديث، حديث ابن عمر الذي في الصحيحين، أنه سئل عما إذا سمع النبي عليه السلام يقول شيئا في الهوى، فقال: نعم سمعته، سمعته يقول. والحديث ده ذكرناه الدرس الماضي ولا لا؟ ذكرناه في الماضي. حد فكره؟ حد فكره؟ ازاي بقى ما تذكروش ولا ايه؟ ها؟ ما كنتش حاضر ها؟ عارفه؟ فقال عبد الله بن عمر: وإن العبد المؤمن، وإن العبد المؤمن يؤتى به يوم القيامة بين يدي ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه: عبدي أفعلت كذا يوم كذا وكذا؟ ده كلام ولا مش كلام؟ كلام ولا مش كلام؟ عبدي أفعلت كذا يوم كذا وكذا؟ يقول: نعم يا رب، نعم يا رب. أهو هذا حوار مع الله عز وجل، نعم يا رب أفعلت كذا يوم كذا وكذا، ثلاث مرات، حتى يظن العبد أنه قد هلك. ليه؟ لأن صاحبته كلها منشورة، وما يقدرش ينكر شيئا، وإلا ختم الله على فيه، فتكلمت أعضاؤه وجوارحه: نعم يا رب. حتى يظن أنه قد هلك فيقول المولى عز وجل: وأنا قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، وأغفرها لك اليوم. هذا كلام ولا مش كلام؟ طيب كيفية الكلام ده هتم ازاي؟ انت تعرفها؟ وخلي بالك ان ده كلام ايه؟ كلام مباشر من المولى لك ومنك الى المولى عز وجل، لانه قال عليه الصلاة والسلام: ليس بينهما ترجمان، فيش حد يترجم بينك وبينه، اما كل الناس يتكلموا لغة واحدة لغة القرآن، واما ان يخاطب الله تبارك وتعالى كل خلقه كل على قدر فهمه وعقله. قال: وأن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يكلم عباده ليس بينهم وبينه ترجمان، وأن تؤمن بذلك وأن تصدق به، وأن تؤمن بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، مسيرة شهر. طيب الركب المسرع ولا البطيء، ولا اللي ماشي على رجليه، ولا اللي راكب دابة، ولا غير ذلك؟ الله أعلم، الله أعلم. أنت تؤمن أن هذا الحوض طوله قد عرضه، يعني مربع، طوله قد إيه؟ قد عرضه. آنيته عدد نجوم مين؟ السماء. الأواني نفسها عدد نجوم مين؟ السماء. ماؤه أبيض من اللبن وأحلى منين؟ من العسل. من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا، يعني مش هيحتاج يشرب حتى في الجنة، يعني لا يشتهي الماء ولا يطلبه. ليه؟ واحد شبعان، واحد عنده ري شديد، يعني تصور لما بطنك تكون مليانة مية هتشرب ليه؟ ده تبقى مفجوع بعد كده. ها؟ فاللي بطنه مليانة مية ده بيطلبش مية، فالشربة دي نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بها، فالشربة دي لا، أنت لا تشعر بعدها أبدا بالظمأ ولا بالعطش، ولذلك لا تطلب ماء. ثم قال: والإيمان بعذاب القبر، يعني الإيمان بإثبات عذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان وعن الإسلام، ومن ربك ومن نبيك
ويأتيك منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به، والإيمان به والتصديق به. انت نفسك لما تفكر في الحكاية دي هتكتب ازاي؟ برضو ازاي؟ برضو مش هتبطل تقول ازاي؟ ما انت لو قلت لما وكيف، لما وكيف، يبقى هتضيع. خلي بالك من الحكاية دي، لان المعتزلة اللي ورطهم التورطة دي انهم قالوا لما وكيف. قال والإيمان بإثبات عذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. أنا بقول دلوقتي لو إن إحنا عارفين قول النبي عليه السلام اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني الأصل إنك أنت ما تدفنش في قصر، غرف العالية الواسعة دي الغرفة تبقى 5×5 وارتفاعها 5 برضو، والواحد يروح يترمي في وسط الايه الغرفه دي، ساعتها هتقول صح ممكن منكر ونكير يجوا وهم عظام وضخام الغرفه ممكن تسعهم، لكن اللحد الصغنن ده مفيش مجال ابدا. ها ده هو طوله 2 متر وعرضه 70، يعني على قد الميت حشر. وبعد ما نردم عليه لو جه منكر ونكير هيقعدوا فين دول؟ وهيكلموا ازاي؟ طب هيقعدوا الميت ده ازاي عشان يسألوه كلمة ازاي ازاي ازاي؟ دي لابد وان تؤدي بك الى الشك والاعتراض على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انت ما تعرفش تصدق وتؤمن بان الله تبارك وتعالى قادر على ان يرسل مما هو اعظم من منكر ونكير. ها ده جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام له 600 جناح، الجناح الواحد يسد الافق ما بين السماء والارض، الجناح الواحد يسد الافق، يعني لو ظهر على حالته بهذا الجناح ويتبص في السماء كده لا تشوف لا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا اي حاجه. ليه؟ لانه يسد الافق، يحجب الرؤيه عن السماء. برضه هترجع تقول ازاي ازاي؟ طب وازاي جبريل اللي هو على الوضع ده بالجناح الواحد، مش بالستمية، بالجناح الواحد يتصور ويتشكل وياتي في صوره رجل؟ يا محمد اخبرني عن الايمان، اخبرني عن الاحسان. والصحابة شافوه، ايوه شافوه. طب ازاي شافوه؟ ده انا ملك برضو ازاي؟ ما هو كلمة ازاي دي اما جاهل ضارب باعماق الجهل، ضارب في اعماق واطناب الجهل، واما انسان شاك ومعترض على كل حاجة. زي طحسن كده، طحسن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يشك فيها، يقول ليه يعني بسم الله ليه؟ طب ما تبقاش باسمك اللهم ليه؟ طب ما هو برضه لو كانت باسمك اللهم كنت شكيت فيها برضه وقلت لا، طب ليه ما كانش بسم الله الرحمن الرحيم؟ ها؟ ولذلك لم يأتي احد ممن ينسب للدين والعلم اهان كتاب الله وشك فيه كما شك فيه طه حسين، كما شك فيه طه حسين. وفي الاخر جابوا في جريدة الشعب من حوالي 7-8 سنوات، لأن طبعا زوجته الفرنسية لما هلك هذا الأديب زوجته الفرنسية أخذت أولادها منه وانصرفت إلى بلدها. وعند قبلنا خبر ظريف كده إن ابن طه حسين ذهب إلى الكنيسة وأعلن نصرانيته وارتد عن دين الإسلام، والناس زعلت والناس اتمصمصت. طب ليه؟ تم أبوه كان قبله نفس الشيء. ها؟ فالولد طلع لأبوه ولأمه كتر خير الولد وافي، يعني لانه راضع من ابوه وراضع من امه، هيجيب الايمان منين؟ المهم قال والايمان ان المسيح الدجال خارج ومكتوب بين عينيه كافر او كافر. المسيح الدجال اعظم فتنة، اعظم فتنة منذ ان بعث الله تعالى نبيه الى قيام الساعة. لم يكن هناك أعظم منها. والأحاديث التي جاءت فيه وأن تؤمن بأن كل ذلك كائن، أي لابد وأن يكون، وأن عيسى بن مريم عليه السلام سينزل في زمن ظهور الدجال، فيكون التزامن والتعافر حاصل بين خروج الدجال ونزول عيسى مين؟ عيسى بن مريم، فيقتله أو فيقتله بباب لد، أن عيسى بن مريم يقتل الدجال عليه لعنة الله عند باب لد بفلسطين، رده الله علينا سالما. والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص كما جاء في الخبر، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فمن كان خلقه حسن فإيمانه أعلى من إيمان رجل ليس حسن الخلق. ثم قال الإمام أحمد: ومن ترك الصلاة فقد كفر. ومن ترك الصلاة فقد كفر، ولا شك أنه كافر. واختلف أهل العلم في نوع كفره، والجميع أي الأمة بأسرها أثبتوا أن تارك الصلاة كافر، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس بيننا وبينهم إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث جرير: من ترك الصلاة فقد كفر وأشرك، وفي رواية: فقد كفر أو أشرك. واختلافهم واقع في نوع الكفر، هل هو كفر عمل أو كفر اعتقاد، كفر يخرج به صاحبه من الملة أم لا يخرج. فقال الحنابلة وبعض أهل العلم بأنه كافر خارج عن ملة الإسلام، وقال جمهور علماء الأمة أن كفره كفر عملي لا يخرج به صاحبه. وأنا أقول: يكفي تارك الصلاة عار أن أهل العلم اختلفوا فيه، هل هو مسلم أو كافر، هل هو مسلم أو كافر. قال: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، كما ورد ذلك عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر: كنا نخير بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فنختار أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان ثم يأتي من بعدهم علي بن أبي طالب، نقدم هؤلاء كما قدمهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم من بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام من الأئمة. ونذهب إلى حديث ابن عمر في التفاضل: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة، يعني أدنى الصحابة ولو لمجرد النظر فقط إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام تثبت به الصحبة، وهو أي الذي ثبتت له الصحبة على هذا النحو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. يعني صحابي واحد أفضل من القرن الذي يأتي من بعده، من القرن الذي يأتي من بعده. وخلي بالكم في فرق بين الأفضلية وبين العلم، بين الأفضلية وبين مين؟ وبين العلم. يعني الصحابة أفضل من غيرهم من سائر الأمة، متفقين على هذا ولا لا؟ طيب الصحابة فيهم جهال ولا لا؟ فيهم جهال، يعني فيهم من لم يطلب العلم، صح ولا لا؟ طيب غير الصحابة
بلغوا ذروة العلم أم لا؟ ها؟ يبقى هناك في الأمة من هو أعلم منين؟ من كثير من الصحابة. أما أقل صاحب لرسول الله أفضل من مين؟ من أعلم أهل الأرض ممن أتى بعده. هناك فرق بين الفضل وبين مين؟ وبين العلم. لا 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 لا, لا نحيل ولا نقول بمنع العلم بعد الصحابة، بل هناك ممن ليس بصاحب أفضل من كثير من الصحابة في العلم، في العلم، ولكن من ثبتت له الصحبة هو أفضل من هذا العالم وغيره ممن لم تثبت له إيه الصحبة. فالصحابة أفضل من غيرهم، وربما يكون غيرهم أعلم إيه، أعلم من كثير منهم، من كثير منهم. أنا ما أقولش أعلم من مين، من كل الصحابة، لأن الصحابة كان فيهم أوتاد، أوتاد الواحد فيهم يربي أمة بأسرها، يربي أمة بأسرها، ولو كان ذلك بلحظه دون لفظه، بلحظه دون لفظه. يعني شايفين القضايا العظيمة جدا التي كانت تطرح على أبي بكر وعمر، ها؟ كان يحلها بكلمتين ثلاثة، بكلمتين ثلاثة، احنا نقعد نشيل ونحط فيها اليوم القيامة وما تتحلش برضه، ها؟ يعني لو كانت قضية فلسطين دي كانت موجودة في زمن أبو بكر ولا زمن عمر كانت خلصت من بدري، ما كانش لها ظل. انتوا شايفين عمر فتحها ازاي؟ ها؟ لا سلام ولا امان ولا صحبة ولا صداقة ولا ديمقراطية ولا زفت مغلي، كل الكلام ده كذب، كل الكلام ده كذب وخداع لهذه الامم والشعوب الاسلامية. الكلام ده كان شيء ينطلي ابدا على ابي بكر وعمر، ده كلام كذب. ليه؟ لانه امن بالقرآن وسلم للقرآن، وان القرآن اخبره أن اليهود والنصارى أبدا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع إيه؟ لازم تبقى يهودي زيهم ولازم تبقى نصراني زيهم عشان يرضوا عنك، وين رضوا كمان يعني؟ بس ما دام ربنا قال هيرضوا عنك وإذا بيدوا يهود النصارى خلاص لازم نؤمن بذلك، ماشي؟ لو كانت القضية دي موجودة أيامهم كانت انتهت من بدري خالص. نعم. قال ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والسمع والطاعة للأئمة، والسمع والطاعة للأئمة، البر منهم والفاجر، البر منهم والفاجر. أما البر فلبره وطاعته لربه، وأنه لا يأمر إلا بطاعة الله ورسوله. أما الاسم بر ليه؟ موصوف بالبر ليه؟ لأنه ما من عمل يبر به كتاب الله وسنة رسوله إلا وهو مقبل عليه يأمر أمته وينصح لهم. ثم الفاجر، الطاعة له لازمة ليه؟ والفجور هنا لابد وأن تعلم أنه يتوقف عند حد الفسق، عند حد مين؟ عند حد الفسق. أما الكفر لا، لابد وأن تجتمع الأمة على خلعه وتعيين إمام آخر وإن كان فاجرا، وإن كان فاجرا. أما إذا كان كافرا فإن الأمة تأثم بأسرها إذا لم تجتمع على خلعه، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين إيه؟ فلا يجوز لأحد من الكفار أن يتولى إمرة أهل الإيمان قط، كيف يستقيم الأمر؟ ولكن إذا كان هذا الإمام بر طائع عامل بالكتاب والسنة آمر بذلك ناهي عن غير ذلك فإن الطاعة له واجبة. وأما الطاعة للإمام الفاجر ما لم يبلغ فجوره حد الكفر فإن الطاعة له كذلك واجبة. لماذا؟ حقنا لدماء المسلمين وجلبا للمصالح ودرءا للمفاسد. قال والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين، البر منهم والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وسمي أمير المؤمنين، لأن هو الأصل، الأصل أن مجلس الشورى يجتمع فيختار مين الخليفة، يا فلان تعال احنا اختارناك تبقى الخليفة، لا ومش لا ومش عايزه بتاع الكلام ده، طيب اللي بيقول لا ده بقى يمسكوا فيه بإيه؟ بإيديهم وأسنانهم، بإيديهم وأسنانهم، مش يروح بقى يقدم ويدفع رشاوي الدنيا ويسرق من هنا ويهلب من هناك عشان ينجح عشان يبقى حتة صعلوق، خدت بالك؟ ولا حتة هلفوت؟ لا، ده الأصل في ذلك أن يحمل الخليفة حملا على تولي هذه الايه المهمة والرسالة، يحمل حملا، ومن طلبها لابد أن يحرمها. إن لنولي هذا الأمر من طلبه. طيب واحد بقى طلع لك بشلة وعصابة كده وبين يوم وليلة قاعد على كرسي وبقت السلطة في ايديه والعدة والعتاد، ولو كنت راجل اتكلم كلمة واحدة، طب لو كلمت عن ايه اللي يحصل؟ هدمرك ودمر البلد كلها. لا يا عم، احنا هنسمع ونطيع حقنا لدماء مين؟ الأمة كلها. فإما ان يكون تولية الخليفة عن طريق الاختيار، عن طريق الاختيار والبيعة، وإما ان يكون عن طريق القهر ومين؟ والغلبة. في الحالتين يجب له السمع ومين؟ السمع والطاعة، في الأولى لأنه طائع، وفي الثانية لأنه إيه؟ لأنه يملك إراقة دماء مين؟ المسلمين. قال والغزو معهم أي مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة، برا كان أو إيه؟ أو فاجرا. نعم. قال وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة، ما ينفعش إسناد إيه؟ إقامة الحد لمين؟ لعامة الناس. وطبعا احنا خدنا محاضرة هنا بعنوان الحدود فين؟ الحدود في الإسلام، مش كده برضه؟ وأظن احنا استوفينا الأمر ده هناك. لكن نذكر بخطر لمن لم يكن موجودا في ذلك الوقت، نذكر بخطر إسناد إقامة الحد إلى عامة مين؟ الناس، إلى عامة الناس. أنت ممكن تدخل تلاقي واحد مثلا قاعد مع زوجتك، ماشي؟ قاعد مع زوجتك، أنت على طول هتقيم عليه حد مين؟ الزنا. طب هو لم يزن، هو لم يزني، وحد القذف لم يقذف، وحد السرقة لم تتوفر شروط السرقة في هذا الحادث، وحد القتل هو لم يقتل ولكنه ساعد أو أشار بالقتل ولم يقتل، هو لم يواشر القتل بنفسه. فكل حد له ظروفه وأركانه وشروطه لا بد من توفرها، وأدنى شبهة تدرأ هذا الحد، أدنى شبهة تدرأ هذا الحد. لو أن الأمر أوكل إلى عامة الناس كل سيجتهد في إثبات الحد وإقامته، وإقامته وخاصة مسائل التكفير، مسائل الردة. لو واحد قال كلمة هي في نظرك ردة يبقى ده مرتد، خلاص يقتل. طيب لما هو في نظرك مرتد انت كمان في نظره ايه؟ مرتد. نصف الأمة في نظرها ان النصف الثاني مرتد، والنصف الثاني في نظرها ان الاولاني برضو ايه؟ مرتد. هل يتصور ان الأمة تقوم كلها على بعضها تدمر نفسها ويحطم بعضها بعضا؟ يتصور ذلك اذا اسند اقامة الحد الى عامة الناس. لكن لابد من اقامة الحد، ودي خصيصة من خصائص الوالي والسلطان، ان اقامة الحد موكول اليه هو، إنما التعذير ده يقوم به السلطان أو غير السلطان، أو غير مين؟ أو غير السلطان. فمن الخطورة بمكان أن يتصور رجل أنه يجوز له أن يقيم الحد ولو كان ذلك على ولده أو امرأته، ولو كان ذلك على ولده أو إيه؟ أو امرأته، لا يجوز له ذلك. قال وقسمة الفيء أي توزيع الغنائم وإقامة الحدود كل ذلك إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا أن ينازعهم. ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع، من أعادهما فهو مبتدع. وإحنا في الدرس الماضي أيضا ذكرنا صلاة مين؟ صلاة أنس وصلاة البراء وصلاة عبد الله بن عباس خلف مين؟ الطاغية الكبير الحجاج الثقفي. قال وصلاة الجمعة خلفهم جائزة تامة ركعتين، ومن شك في ذلك وأعاد الصلاة فهو مبتدع. ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه، أي بأي وجه كانت توليته، بالرضا ولا بالقهر وإيه؟ والغلبة. فمن خرج عليهم فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج على هذا الحال مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه. خلي بالك اللي بيقول الكلام ده مين؟ اللي احنا حنبل التي تعرض لفتنة كانت أعظم فتنة بعد فتنة المرتدين في عهد أبي بكر. ها؟ يعني مش اتضرب له ألم ولا ألمين ولا اتحبس يوم ولا يومين، لا، ده فتنة ماجت بها البلاد والعباد، وتوقف عليها استقامة عقيدة الأمة أو فسادها وانحرافها، يعني فتنة عظيمة جدا. ومع هذا، ومع هذا اللي كان بيقول الكلام ده هو الذي تعرض لهذه الفتنة، هذا التعرض العظيم المشين. وانا قلت لك قبل كده، شايف المعتصم عمل فيه ايه؟ المعتصم ركبه حمار بالمخلوف، كان وجه احمد في ظل الحمار ومشاه وفضحه بظنه في شوارع بغداد كلها، ولكن ثبت الله تبارك وتعالى الامام احمد يقول: انا من انا؟ من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فانا احمد بن حنبل، القران كلام الله غير مخلوق. شايف الاصرار لحد فين؟ مع الاهانه والتعذيب برضه مصر على الحق الذي ايه؟ لان ده واحد مش من عامه الناس ولا عامه الامه، لا، ده امام يشار اليه بالبيان، وقول دين وتشريع سيكون الى يوم القيامه في هذا الموطن. يعني قال: ومن خرج على امام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافه باي وجه كان، بالرضا او الغلبه، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وان مات على ذلك مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لاحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنه والطريق. ولا بد ان تفرق بين حبك للاسلام وغيرتك عليه وحسرتك على ما حل به ونزل بالمسلمين وبين الخروج. فالخروج أو فحبك للسنة وشفقتك على ما وصلت إليه الأمة لا يحل لك أن تخرج، لا يحل لك أن تخرج. وكلمة كده يعني محبة ومودة، أنتوا عارفين نتيجة الخروج وفساد الخروج عمل إيه في الزمن ده. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله وأن يدفع عنها بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا أن يتبع آثارهم. ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة الأمر أو ولاة أمر المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. الكلام ده احنا أو الفقهاء بيعبروا عنه بدفع الصائل، دفع الصائل، لا يعني دفع الظالم الباغي الذي هجم على بيتك مثلا، هجم على بيتك ليسرقه، ليسرقه ظنا منه أن ليس أحدا بالبيت، أو أنه مرتب أموره وعمل حسابه وشيل شيل العدة معاه، شيل السنجة والخنجر والمطوة وقنبلة صغننة كده، يعني هو عامل حسابه أنه هو هيسرق هيسرق ماشي. طيب إذا كان هذا الرجل يدفع بالتخويف، يعني هو لو حس أن حد في البيت وأن صاحب البيت صاحي، من غير ما صاحب البيت يبذل أقصى جهد أو أقل جهد، ها، هيفر ويجري. أنا بقول لك إن الصائل والظالم عدى السور، وصور ليه؟ عدى البلكونة وعاش أسوار ودخل البيت، وبعدين فأنت قلت يا أم محمد، ومحمد دايما جنبك، بس أنت أردت إنك أنت تبين السارق إن أنت إيه؟ إن أنت صاحي. يا أم محمد أنت قمت ليه؟ ولا راح فين؟ ولا جاي منين؟ هو سمع كلمة أم محمد دي ولا وله ضراط كالشيطان. السؤال هنا: هل يجوز لك أن تجري خلفه، أن تجري خلفه؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الصائل إذا دفع بوسيلة دون لا يجوز أن تستخدم أنت الوسيلة الأعلى منها تخويفا. فإذا كان يدفع بالخوف، يدفع بالخوف، فلا يحل لك بعد أن خاف وولى مدبرا أن تولي خلفه وأن تسرع وأن تهرول وأن تضربه وتقتله. وإذا كان الصائل لا يدفع إلا بالضرب بالعصا فلا يجوز لك أن تضربه بسكين، وإذا كان لا يدفع إلا بالسكين حل ضربه بالسكين، وإذا كان لا يدفع إلا بالقتل جاز لك أن تقتله. يبقى أنت لا تنتقل الوسيلة الأعلى إلا بعد فشل الوسيلة الأدون. طب هو المقصود ألا يقع عليك منه ضرر. طب هو بعد ما عرف أنك أنت في البيت خد ديله في أسنانه وقعد يجري، أنت بتجري وراه ليه في الشارع؟ ما هو خلاص ماشي تحقق المطلوب. لا، جريك خلفه اعتداء وتعد للحد الذي حده لك النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي؟ وهذا معنى الكلام الذي ذكرناه هنا. ولا يشهد على أحد ولا يشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، وإنما يرجو للصالح ويخاف عليه، ويخاف على العاصي المذنب المسيء ويرجو له الرحمة. ودي عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. وده قبل كده احنا قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة وكررناها وعدناها لدرجة أننا مكسوف دلوقتي أننا عيدها بس هعيدها. عايز أقول أن مرتكب الكبيرة، لأن دي انتوا عارفين أن مرتكب الكبيرة خالفت فيه فرقتان عظيمتان، الخوارج والمعتزلة، خالفوا أهل السنة في هذه المسألة وفي غيرها، لكن هذه علامة خاصة عند الخوارج. فأهل السنة يعتقدون أن صاحب الكبيرة لا يكفر بكبيرته، لا يكفر بإيه؟ بكبيرته، وإنما هو مسلم فاسق عاصب بكبيرته هذه. ففيه جانب إيمان وفيه جانب فسوق، فيه جانب إيمان وجانب إيه؟ فسوق. فإن تاب فيما بينه وبين الله تاب الله عليه، وإن أقيم عليه الحد فالحد كفارته، لا يسأل الله تبارك وتعالى عن هذا الذنب يوم القيامة، يتلغي من صاحبته تماما. وإن مات مصرا على هذه الكبيرة ولكنه يعتقد حرمتها فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وإن مات مصرا عليها غير معتقد لحرمتها بعد قيام الحجة الرسالية عليه وأن الله حرم هذا ورسوله الكريم حرم هذا، ولكنه عاند وجحد وأصر، فقد خرج من الملة، لأنه في هذه الحالة يكون قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة وقد أحل ما حرم الله عز وجل. قال: ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. اليهود والنصارى كفار ولا مؤمنين؟ أخوانا كفار قولا واحدا، وعامة الناس بيقولوا مسلمين برضو، هم أتباع نبي وإحنا أتباع نبي، وكل واحد له نبي صلى عليه الصلاة والسلام. ها؟ اليهود والنصارى كفار، متفقين على هذا؟ طيب ربنا ثبتنا وإياكم. خلي بالك بقى، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر إيه؟ ولم يغفر له. يعني معناته اليهود والنصارى فين؟ في النار، مخلدون فيها، مخلدون.